بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى شرح الصدور وأن يفقهنا في هذا الدين ويرزقنا الإخلاص في كل ما نقول ونعمل. والحقيقة أن في المرة الماضية تكلمنا عن ركن الفهم وأهميته، ولأهمية هذا الركن وضع له الإمام البنا 20 أصلا ليحدد الفهم تحديدا دقيقا بإطار واضح، بحيث يجتمع عليه كل من آمن بهذا الفكر وصار هذا الطريق، لأن وحدة التصور مهمة للغاية، ومن أجلها نزل القرآن في مكة 13 عاما لم ينزل فيها حكم من الأحكام، إنما كانت القضية هي قضية الفهم في هذه الفترة المكية. بل إن الذي يقرأ منكم صدر سورة الأنعام يجد أن ما يقرب من الجزء يتكلم عن تحديد الفهم، وكأن السورة تقول للمسلمين إن أنتم فقهتم هذا الأمر، ووضحت لكم التصورات الصحيحة، تعالوا نتلو ما حرم ربكم عليكم. جاء في آخر السورة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، والصورة كلها تتكلم عن تصورات لكي تحدد إطار الفهم، لأنها قضية في منتهى الخطورة كما نعلم، لدرجة أننا نعلم أن الفرق الإسلامية ما أصبحت فرق إلا بسوء الفهم، خوارج، شيعة، معتزلة بأصنافها المختلفة، لا ينقصها الإخلاص، ولكن زلت القدم حين ضل القوم الفهم الصحيح للإسلام. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز في هذا المعنى: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. كلام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام حين وصف هؤلاء الآبقين عن الفهم السليم لم يصفهم بقلة صلاة ولا صيام، بل بالعكس قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن له أصحابا يحكر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ده كله راجع إلى سوء الفهم لا شك في ذلك. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول: لموت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت العاقل البصير بالحلال والحرام. ولما ربنا أثنى على سيدنا سليمان قال: ففهمناها سليمان. ولن أزيد، لكني لكي أربط الموضوع بسابقه أتكلم عن هذا الأمر بإيجاز، لننتقل إلى موضوعنا بعد أن نسمع ما قاله ابن القيم رضوان الله عليه وأرضاه في هذه القضية. يقول: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي من عطاء، ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله صراطهم في كل صلاة. إذن قضية الفهم كما رأيتم تستحق منا أن نفصل فيها تفصيلا حتى تثبت الأقدام على الطريق وتتضح الرؤية وضوح الشمس في رابعة النهار. ونقطة أخرى من أهمية الفهم أن الإنسان حين يخلص لابد أن يخلص لتصور معين، فإذا كان الإخلاص مرتبط بفهم معوج لا يكفي الإخلاص كما قلنا مع الخوارج والشيعة وغيرهم، فإخلاصهم لا نتكلم فيه، ولكن فهومهم هي التي جعلتهم ينحرفون عن الصراط المستقيم. لذلك من فقه الإمام البنا ترتيب الأركان جاء الفهم ثم جاء الإخلاص، في حين أن احنا لما بنقرأ دائما في كتب الفقه نلاقي دائما يتصدر ايه؟ باب الإخلاص، لكن لما جه يتكلم عن الفهم قدم الفهم على ايه؟ لأن علامة تخلص تخلصه لفهم محدد معين له ثوابته ومتغيراته، فيكون الإخلاص بهذا الفهم نفسه. ولا يستقيم الأمر في داخل الجماعة إلا بالأمرين معا، فهم سليم وإخلاص لله سبحانه وتعالى فيه. والجماعة تحتاج إلى فهم تجتمع عليه وأصول تقوم عليها وإخلاص لهذا الفهم وفقه يضبط الحركة في ضوء ثوابت الجماعة التي نحن ندين بفهمها. ولذلك لكي نجيب على التساؤلات الذين يقولون ماذا قدمتم وماذا فعلتم، نقول لو قرأنا حال المسلمين قبل هذه الدعوة المباركة ماذا كان حاله؟ هذا الفهم الذي جاء به الإمام البنا كان يكاد يكون غريب على الأسماع، لا أقول أسماع العامة والجهلة، لا، بل بعض المتعلمة والدارسين لبعض العلوم الإسلامية استنكروا هذا الفهم، لأن اللي كان سائد في هذا الوقت أننا نرى صنفا من الناس لا يرى في الإسلام إلا حدود العبادة الظاهرة، صلاة صوم زكاة حج، وهذا هو فهمه للإسلام لا يتعدى لغيره، يطمئن قلبه ويحسن أنه أتى بالإسلام وبما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نظر إلى الناس فوجد أنهم يأتون بالعبادات الظاهرة. صنف آخر يتكلم عن الروحانية الفياضة والخلق القويم، ولا مانع أن يستشهد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكأن الشريعة الإسلامية التي تنبع من وتنبثق من عقيدة أساسها الخلق، معاملتنا كلها مبنية على الأخلاق، فلما نحصرها في الأخلاق الفردية التي يتصل بها الفرد من أمانة وصدق وإخلاص وغير ذلك من هذه الصفات الكريمة، لكن القوم حصروها في هذا المعنى الذي أقول. وصنف ثالث أيضا، دائما وأبدا لا يفكر إلا في المعاني الحيوية والعملية في الإسلام، فلا يتطلب النظر إلى غيرها ولا يعجبه التفكير إلا في سواه. صنف الرابع أيضا، لا يرى في الإسلام إلا نوع من العقائد الموروثة والأعمال التقليدية التي لا غناء عنها ولا تقدم معها، وهؤلاء أصحاب أو تلاميذ المدرسة الغربية، أصحاب لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، أصحاب فصل الدين عن الدولة. وهؤلاء الذين عادوا الحركة الإسلامية التي نادت بالشمول والعموم، سواء كانت الحركة الوطنية أو القومية أو غيرها من التيارات التي كانت موجودة في زمان البنا ونوأت هذه الحركة. وساد الأمر هكذا، ولم يتحدث أحد أبدا في هذه الفترة عن الإسلام بشموله وعمومه. هذه المفاهيم من الأهمية بمكان أن نعرف الجو الذي نبعت فيه وقامت فيه هذه الدعوة في ذلك الوقت. وصل الأمر بأنه ساد في هذه الفترة مفاهيم عجيبة جدا، منها أن التمسك بالدين نوع من التعصب. حين يرى إنسانا مستمسكا بالعروة الوثقى يصفوه بالتعصب، ويقول هذا إنسان متعصب، والاستمساك بالدين هذا أمر فيه تجاهل لغير المسلمين. عايزين تقيموا الدين وكأن في البلد ليس هناك دين إلا الإسلام. فوصل الأمر إلى هذه المفاهيم، كتبوها في مجلاتهم، في جرائدهم، في ندواتهم، في محاضراتهم، ويسمون المسلمين، يسمون سوء المسلمين سوء العذاب بألفاظهم فضلا عن أفعالهم. أيضا قالوا إن هذا الدين ناسب عصره، العصر ده نزل لفترة محددة من الزمان على قوم معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولا يناسب غير هذا العصر الذي نزل فيه. إفك وبهتان. ثم ركزوا على أن التدين من الأعمال الشخصية التي تتصل بالفرد. يقول لك إيماني في قلبي، أنا بيني وبين ربنا عمار، أنت عايز مني إيه؟ ده يعني دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ونسوا إن اللي عندنا إن إحنا بنقول ما لقيصر لله وما لله إيه؟ لله. كل أمر من أمورنا هي لله سبحانه وتعالى. هذه المفاهيم التي رآها الإمام البنا رضوان الله عليه وأرضاه في هذا الوقت، والتي ظهرت بعد أن انحصرت الخلافة الإسلامية كما تعلمون في بلاد المسلمين، وغاب الحكم الإسلامي، وأصبح واقع المسلمين هكذا، وغزا المسلمون الغزا المسلمين أعداء الإسلام بالشبهات والشهوات والدعاوى الباطلة، وإثارة أو نشر المفاهيم المعوجة البعيدة عن الإسلام. ذلك لأن أعداء الإسلام في ذلك الوقت يعلمون أن الشخصية الإسلامية لا تكتمل فهما إلا ويتأكد الخطر الداهم الذي يزيلهم من على أرضهم، لأن المولى يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغوا فإذا هو زاد. فركزوا على أن يكون المتدين شخصية منسوخة، الذي اتخذناه اليوم هو الشخصية الإسلامية الأخلاقية التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، فأقامت الإسلام في قلبها، ثم بعد ذلك جعلته حقيقة على أرضه. فهم ركزوا على هذه الشخصية لكي تشوه، ولا تشوه إلا بالفهم المعوج والبعيد عن الفهم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا كده لزويمر بيقول ايه، بيقول ان مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي ادخال المسلمين المسيحية، فان هذا هدية لهم وتكريم، ان مهمتكم ان تخرجوا المسلم من الاسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالدين. زويمر يقول هذا الكلام لكي نرى المكيدة للاسلام والتخطيط القديم لموضوع، ولنرى فضل الله علينا بهذه الدعوة التي جاءت بالاسلام بشموله وعمومه. يقول القس دولسي، يقول انه لا يشك في ان التربية الغربية هي من قبيل قوة تنحل بها عرى الروابط الاسلامية. التربية الغربية هي من قبيل قوة تنحل بها عرى الروابط الاسلامية. انظروا الى التخطيط اللي فعله اعداء الاسلام بهذا الدين. ويقول تيكلي، يجب ان نشجع انشاء المدارس على النمط الغربي العلماني، لان كثيرا من المسلمين قد تزعزع اعتقادهم في الاسلام والقرآن حينما درسوا الكتب المدرسية الغربية وتعلموا اللغات الأجنبية. تخطيط وضع موضع التنفيذ ونتج منه حكام أكلوا وشربوا على مائدة الغرب واستحالت عقولهم إلى عقول غربية يحملون أسماء إسلامية، لكن كل فكرهم وتصوراته تصورات غربية. بل ان الصليبي كاتلي بيقول يجب ان نستخدم القرآن وهو اخص سلاح الاسلام ضد الاسلام نفسه حتى نقضي عليه تماما، كما يجب ان نبين للمسلمين ان الصحيح في القرآن ليس بجديد وان الجديد ليس بصحيح. شبهات وشك علشان العامة من المسلمين حينما يقرؤون هذه الكتب، ودي بتبين لنا ان من الأهمية بمكان ان نمحص مصدر التلقي. نتلقى منين؟ لازم امحص مصدر التلقي، مش كل اللي بسمعه اقول ده بيقوله، لا، ما هو مصدر المصدر الذي اتلقى منه ثقة حتى أقول. ليس كل ما يعرف يقال، لابد أنني أمحصه. واسمعوا إلى الخنزير بن جوريون بيقول إيه، بيقول نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات في المنطقة، نحن نخشى فقط الإسلام ذلك المارد الذي دام طويلا وبدأ يتململ. هذا كلام بن بوريون. لما يأتي الإمام البنا رضوان الله عليه وأرضاه، وهذه الصورة أمام ناظرين، حرب لا هودة فيها بجوار الغزو العسكري، غزو فكري وثقافي إلى أبعد الحدود ممكن له في مدارسنا وفي بلادنا، كل ده لكي يصيغوا عقلية غير إسلامية. فإذا كان العقل غير إسلامي يبقى تفكيره إيه؟ هيبقى تفكيره غير إسلامي. فركزوا على هذا الأمر تركيز شديد جدا. بالله عليكم، لو أن فضل جماعة الإخوان المسلمين انحصر في نقل المسلمين من هذه المعاني والانتصار على هذه الحرب إلى معاني الإسلام الشاملة الكلية بمفاهيم الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والله لكفت الجماعة هذا الجهد الذي بذل. النقلة دي بعد سقوط الخلافة، إن أنا أنقل المسلمين إلى هذه المعاني التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ولما يأتي الأستاذ البنا ويقول لنا إن الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا، فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، هو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، هو مادة وثروة أو كسب وغنى، هو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء. كيف يتقبله الناس في هذا الزمان؟ وكيف تكون هذه الدعوة غريبة على الأفهام في وسط هذه الحرب الضروس التي يشترك فيها دول ودول عظمى وعندهم من الإمكانيات ما عندهم، ثم يقف رجلا الله الله إذا صحت نيته وقويت عزيمته وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يفتح الله به القلوب ويصحح هذه المفاهيم ويأتي ليقول للناس هذا الكلام الذي سمعتموه. يقول إن تعاليم الإسلام تنتظم شؤون الناس في الدنيا والآخرة كما بينا. ثانيا أن هذه التعاليم معينها هو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله اللذان إن تمسكت بهما الأمة فلن تضل أبدا، وأن نفهم الإسلام كما كان يفهمه الصحابة والتابعون من السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن نقف عند هذه الحدود الربانية النبوية حتى لا نقيد أنفسنا بغير ما يقيدنا الله به. أنا أتعمد أن أنقل لكم النصوص قراءة كما قالها لكي تعقدوا مقارنة بين النقلة في المفاهيم وبين الحرب الدروس التي كان الإمام البنا رضوان الله عليه وأرضاه يتصدى له، حين يقول إن الإسلام كدين عام انتظم شؤون الحياة في كل الشعوب والأمم لكل الأعصار والأزمان، جاء أكمل وأسمى من أن يعرض لجزئيات هذه الحياة وخصوصا في الأمور الدنيوية البحتة، فهو إنما يضع القواعد الكلية في كل شأن من هذه الشؤون ويرشد الناس إلى الطريق العملية للتطبيق عليها والسير في حدودها. كلام لا شك حين يوزن بميزان الإسلام يجد أنه لا يقوله إلا من شرح الله صدره للإسلام ومن أتاه الله فقها وعلما فقدمه للناس، وهو يتكلم عن شمول الإسلام ويستشهد بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويقول إن الإسلام لم يأتي بالصلاة والصوم والزكاة والحج فحسب، بل هو الذي أتى كما أتى بالعقيدة والعبادة في قول ربنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أتى أيضا بتوجيه للحكم والقضاء. ألم يقل في كتاب ربنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. جاء في التجارة والدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. جاء في الجهاد والقتال، وسورة البقرة أمامكم التي أمرت بالصلاة بالصيام وقالت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ويستطيع كل إنسان أن يحقق هذا الصيام في ذاته. تجد آيات بعدها على طول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى نظام، وبعدها على طول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فإن استطاع الفرد أن يحقق صياما فلا يستطيع أن يحققه في القصاص وغيرها من الأمور التي نعلم جميعا أنها لا تتحقق إلا في إطار جماعة. فمن يحمي البيضة ومن يرد المظالم ومن يقيم العدل ومن يحقق الحدود على الأرض، أليست هذه كلها من الإسلام؟ ونحن لا نزيد في التأكيد على أن الإسلام دين الجماعة، وأنه لا بد وأن يكون لهذه الجماعة أمير، لأن إذا كانت جماعة لا بد أن يكون هناك أمير وجند ومنهج، عناصر ثلاثة تكون الجماعة: قيادة وجند ومنهج يوضع موضع التنفيذ. والمولى سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه هو القائل عن ذاته ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، اللي خلق يأمر وما على المخلوق إلا أن يطيع. ولذلك يقول سيدنا أبو بكر الصديق مجرد ما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام أمر خطير في سقيفة بني ساعدة، وقال ما يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام ليدل على أن الأمر خطير. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا بأبي بكر يجمع المسلمين ويقول أيها المسلمون لا بد لهذا الأمر من قائم يقوم عليه. قالوا صدقت يا أبا بكر، لازم يكون فيه قائم يقوم عليه، مسألة مش مسألة فردية. وسيدنا عثمان هو القائل إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وسيدنا علي رضوان الله عليه وأرضاه قال لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قيل يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال يقام بها الحدود وتؤمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء. نظام، لازم يكون فيه نظام كما قلنا يحكم المسلمين وينظم حياته. وهذه هي الجماعة التي ما أكثر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها والتحذير عن البعد عنها. يقول الإمام الجويني الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. ناس ربنا أعطاه فقه بدون كلمات قليلة جدا، لكن تشمل التصور الإسلامي الشامل لقضيتنا التي نحن فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ويقول: فعليكم بالجماعة، فعليكم بالجماعة. ويقول عنها ابن مسعود رضوان الله عليه وارضاه: انها حبل الله المتين الذي امر به. وان ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الخلاف والفرقة. ويقول علي رضي الله عنه: قدر الجماعة ولا صفاء الفرد. قدر الجماعة ولا صفاء الفرد. فإذا قلنا إن الإسلام عقيدة وشريعة، فإننا نؤكد على أن الشريعة تنبثق من هذه العقيدة، عقيدة التوحيد التي نحملها بين جنبينا. فإذا صرحت العقيدة وصحت صح السلوك وصح التصور. ولم يقبل المولى سبحانه وتعالى الشريعة إلا إذا صحت العقيدة، وإلا هيبقى كأي نظام وضعي موجود، بس هنسميه زورا النظام الإسلامي. لا بد أن تنبثق العقيدة عندنا كما سنرى إن شاء الرحمن بإذن الله برسوخ العقيدة في النفس، ويبنى على أساسها المجتمع المسلم الذي يلتزم شرع الله سبحانه. ألم تتذكروا قول الإمام البنا حين قلت في المرة الماضية، حين قال: كونوا عبادا قبل أن تكونوا قوادا تصل بكم العبادة إلى أحسن إلى أحسن قيادة. الأول نصحح عقيدتنا، لأن كمال العقيدة أمر مهم جدا. حتى إن ابن القيم نفسه لما جه يقسم لا إله إلا الله قسمها إلى قال إن للا إله إلا الله قلب وقالب، وقال إن قالبها علمها، العلم ده قالبها، لكن قلبها أثرها. والرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بأثر لا إله إلا الله لبناء الرجال الذين يقوم بهم البناء. احنا حتى يعني لما بنحب نبني عمارة بيجي المقاول لازم يدور على العمال اللي ده يقول لك ده عمارة ضخمة جدا هتشيل وهتطلع فوق، لو كان واحد مريض او يعني شوية كده ضعيف يقول له ما تنفعنيش، عايز ما تصحب قوته. نحن قوتنا في عقيدتنا، كلما كانت العقيدة قوية كلما سهل إقامة البناء. ولذلك في نقطة مهمة جدا يجب ان احنا نتنبه اليها، ان اول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بناء الدولة اقام وحدة المشاعر. مهمة جدا وحدة المشاعر اولا وقبل كل شيء. لازم اضع في اعتباري ان لا اله الا الله بتوحد مشاعر المسلمين، ما بقاش في فرق بين ابيض واسود، عجمي وعربي، ريس ومرؤوس، بتسوي بين الجميع ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فجاءت العقيدة ووحدت المشاعر، ثم جاءت الشعائر بعدها، لسه ما وصلناش للشرائع، وعمقت العلاقة بين العبد وربه، وأصبح أصحاب العقيدة الواحدة يتجهون لرب واحد وقبلة واحدة، ويتلقون من رسول واحد ويقرؤون كتاب واحد. ثم جاء أخيرا الشعائر بعدما تحققت وحدة المشاعر، وهكذا نزل القرآن بهذا الترتيب. وجاءت قضية البناء في الشعائر في الشرائع جاءت متأخرة. أمرها سهل جدا إذا حققنا كمال العقيدة ثم تابعنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر. ولكي نتأكد من هذا المعنى وأنا بأوجز دايما لأني يعني أتصور أن هذه الأمور لم تفوتكم وهي واضحة غير أني أذكر بها، إن نظرة واحدة بس للحفاة العواء رعاة الشاة، نظرة واحدة لشارب الخمر ولاعب الميسر وآكل الربا ومختلف الزنا، نظرة واحدة لمن كانت تشرئب بعنق أعناقهم حين يروا الرومي والفارسي، بدون كده هؤلاء الذين عاشوا الجاهلية ايه اللي فعل فيهم وجعل منهم رجال لدرجة ان احدهم يقول ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. من؟ لاننا نريد رجالا يقولون للحاكم اولا هم حراس على المجتمع، ليس عمال عند الخليفة ولا امير المؤمنين، لكنهم حراس على العقيدة. والله لا سمع ولا طاعة حتى تخبرنا من اين اتيت بهذا الثوب. ويقول له اتق الله يا عمر، لما يغضب صاحبه ينهار عمر يقول له لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها. وتصحح امرأة فهما عند امير المؤمنين، اذا اتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هذه الامور اساسها اعتقاد وايمان سرى في العروق لدرجة ان الصورة سواء كان اصحاب الاخدود او حتى سحرة فرعون اللي كانوا قبل ما تسري العقيدة في كيانهم كانوا يقولوا له ايه؟ كانوا يقولوا له ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبون، بيدوروا على الايه؟ على المال والاجر، وكانوا ليس لهم عزة وكانوا يقسمون بعزة مين؟ بعزة فرعون، ان لنحن الغالبون. ما بال هؤلاء القوم اللي قال لهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ليه؟ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إذن وحدة المشاعر سابقة على وحدة الشرائع، ودي نقطة مهمة جدا حتى للداعي، حتى الداعي اللي يدعو الى الله سبحانه وتعالى لازم نضع اعتباره. ده ما هيجيش يتكلم الانسان ده قال له يعني اسأله على ما افترضه الله عليه من الصلاة، قال له الصبح 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، قال له والله لا ازيد ولا انقص طال افلح من صلاة. ولذلك كان الوصول الى الشريعة وصولا متدرجا، ولكن لا يصح ان يكون هناك تدرج في العقيدة، العقيدة بتضرب بجذورها في القلب وبتصلح حال الانسان لا شك في ذلك. اذا الامام البنا رضوان الله عليه وارضاه وضع باعتباره ان توحيد الله بقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس امر عقيدة تستقر في النفوس ثم تترجم صلاة ويكتفى الامر عند ذلك. ان كان هذا الامر يصنع لنا لبنات قوية ومتينة، فلا يمكن ابدا ان نطلق على اللبنات المتناثرة ولو كانت قوية نطلق عليها بناء، لكن لابد ان يشد بعضها بعضا لكي تكون لنا بناء نحتمي فيه. ولذلك ملك بن نبي ليه كلمة لطيفة جدا بيقول فيها لو كان التوحيد متصلا بالنفوس دون المجتمع لبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا يغادرها. هيروح المدينة ليه؟ اذا كان الامر امر عقيدة
طب ما هو غبار الارقم ان الارقم الموجود في مكه ايه اللي خليه يطلع ويروح المدينه؟ فقد امن معه في مكه نماذج كثيره رفيعه، وتربى في جامعه النبوه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكان الايمان في النفوس قد بلغ ذروته. ورغم هذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وهدفه المدينة، فلماذا خرج؟ يقول لأن الإسلام ليس عقيدة توحيد تعمل عملها في نفس الإنسان فحسب، ولكن لابد أن يتعدى العمل في النفس إلى المجتمع. فهاجر لأن الإسلام يحتاج إلى مجتمع مسلم، فسعى إليه لكي يبنيه ويقيمه. كلام طيب وجميل ومقنع في نفس الوقت، لأن هذا الذي نقول هو صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. لذلك في يعني نقطة لطيفة جدا، وهي أن الإسلام لا يكتفي بالإنسان الصالح. لا يكتفي بالإنسان الصالح ليه؟ لأن صلاحه لذاته، صلاحه الإيه؟ لذاته. لكن الإسلام يريد من المسلم أن يكون مصلحا وليس صالحا. يبقى المصلح صالح في ذاته، هو ايه؟ مصلح لغيره. بلغوا عني ولو آية، الحركة الديناميكية اللي موجودة في المجتمع، السعي لإقامة دين الله على الأرض. ولذلك ربنا لما أشار في الآية أشار ليعلم المفسد من الايه؟ ما قالش ليعلم الفاسد من الصالح، قال ليعلم المفسد، لأن المفسد فساده يتعدى الغير، والمصلح يتعدى صلاحه للغير. هو ده اللي بيبحث عنه الإسلام. ولذلك مش زي ما بيقولوا الخايبين، أزمتنا اللي احنا بنمر بيها أزمة بطول، عمالين نقولوا اقتصاد اقتصاد وهنوفر وهيجيلكم لحوم البقر والهيصة دي وتاكلوا وتشبعوا، وكأن الأزمة أزمة بطول، بينما الأزمة أزمة عقول تصاغ الصياغة الايه؟ الإسلامية، لكي ينتج من العقل سلوكا ايه؟ إسلاميا يبني المجتمع. أمران: الأول أن الإسلام ليس عقيدة تستقر في القلب فحسب، ولا شعائر يؤديها المسلم قرب إلى الله فحسب، ولكن هي منهج حياة يقام بها دين الله على الأرض. ولكي نقيم الإسلام بشموله لا بد أن يسبق هذا الأمر خطوات نحقق بها مجالات بعينها. أولها إيجاد يقظة روحية إيمانية، مهمة جدا إن إحنا بنوقظ قلب وعقل الأمة أولا وقبل كل شيء. إن إحنا بنوقظ قلب وعقل الأمة أولا وقبل كل شيء، ما نجيش بالكرباج علشان نقيم دولة الإسلام. وفي هذا في تعبير لطيف جدا للإمام البنا في هذا المعنى، يقول إيه؟ يقول: نحن لا نسعى إلى الحكم، ولكن الحكم يسعى إلينا. ولكن الحكم يسعى إلينا، لما يبقى في يقظة إيمانية وحب لدين الله هم الناس نفسها اللي هتطالب بيها. لكن لا نفرض ابدا نظاما بعينه مع قلوب وحال الأمة على هذا الحال ليس من الحكمة بمكان أن نسرع الخطى، ولكن أن نوقظ القلوب وأن نبني رجالا على الإيمان. اثنين، تربية الفرد المسلم تربية إسلامية بمفهومها الشامل، نربي الإنسان نربي الفرد تربية إسلامية أساسها كما قلنا إيمان بالله وتوحيد يملأ القلب فيعرف أنه بيركن ظهره إلى القوي المتين ويقول أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. نريد فرضا يربى تربية إسلامية متأنية وهي التي صنعت الرجال حتى يكون من الذين قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لو شفنا التسلسل ده واحنا بنوقظ الايمان ثم نركز على الافراد في التربيه، إذا كان الأفراد نفسهم آمنوا يبقى من السهل جدا أن تتكون الأسرة المسلمة ليقيم حدود الله. وهنا فضفض لذات الدين تربت يداه، وإذا أتاكم من ترضون دينا فزودوه إن لم تفعلوا لكم فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذه الخطوات مقصودة بذاتها، لا يمكن ابدا باي حال من الاحوال ان اتجاوزها. فرد مسلم من الطبيعي جدا هيكون لجنة فهيختار المسلمة، ننشئ البيوت المسلمة اللي في الخطوة الرابعة تصنع المجتمع الايه المسلم، ثم نحيي بعد ذلك في نفوس الناس الخلافة الاسلامية لإعادة الكيان الدولي للأمة الإسلامية. ومن هنا في أمور ثلاثة يجب أن نراعيها. إذا كان دي خطوات يجب أن احنا نمر بيها ونركز عليها حين ننادي بشمول الإسلام وكماله وعمومه، لابد ان نضع في اعتبارنا ان احنا هنحتاج الى هذه المفاهيم. اولا ان الهدف من تطبيق احكام الاسلام في هذه المجالات اللي احنا ذكرناها هو ايجاد واقع عملي اسلامي. الناس عايزة ملت من الكلام المنابر، ملت من الكتب والمؤلفات اللي بتقراها. احنا يا اخوانا مجرد بس ما جعلنا من المدرسه الاسلاميه واقع نحن لا نرضى عنه ونرى فيه عيوب نسال الله ان يعيننا على تلافيها، لكن ضغط الناس علينا لا يتصور عقل، لا تصوروا عقل، لان النموذج ايه وجد وان الواقع امامهم اهو. واقول لواحد من اولياء الامور ابنه 6 سنين الا يومين ومتقدم في الحضانة بعدما اصبح للحضانة تنسيق كتنسيق الجامعة، اقول له حرام عليك ابنك 6 سنين الا يومين، يعني يدخل بدل ما يدخل اولى حضانة يدخل اولى ابتدائي في مدرسة تانية، جاي المدرسة دي ليه؟ ضيع للولد 2 سنين. يقول لي والله انا ما كنت انتظر هذا الكلام منك انت بالذات، هو ضيع 2 سنين ولا ضيع دينه؟ شوفي
فأفحمني فلم أستطع جوابا. ايه اللي خلاه عمل كده؟ النموذج اللي ايه موجود. فاحنا اصلا لما بننادي بشمول الاسلام وعمو عايزين نقدم ايه النموذج العملي الواقعي الذي يراه الناس رأي العين، بناء بنوجي اذا كنا احنا دلوقتي في مرحلة ايجاد رأي عام اسلامي مطلوب، مطلوب مش مطلوب التحوصل والاخوات يتلموا على بعضهم المحجبات والتانيين مكروب، بينما هو ده اصل العمل معاهم لايجاد رأي عام اسلامي يحمي المجتمع المسلم، لان احنا ما احناش نواب عنهم، احنا في المقدمة، ولكن لازم نفعل الاخر والا ما نبقاش اصحاب دعوة. شغل العزلة، حتى انا اقول للاخوات حتى في الجامعة نفسه تلاقي الاخوات متلمين على بعضهم زي ضبابير النحل، لكن التانيين مكروب، اوعى حد يجي ناحيتهم. قال لك ده انا قلت في كتاب الدعوة قواعد واصول، قلت بهذا الحرف. للاسف وللاسف الشديد اننا ما زلنا حتى الان ندعو المسلمين الى الاسلام، بينما اصل الدعوة ان ندعو ايه غير المسلمين الى الاسلام. دي بقى الدائرة، دي دائرة بقت بعيدة، مش موجودة في دائرة ولا في محيط تفكيرنا. احنا عمالين ندعو محمد وعلي واسماعيل وخليل، لكن جرجس وحنا مالناش دخل بيه، هي الدعوة جاية له. انحصرت الدعوة في هذا النطاق الضيق، وضيقنا على انفسنا، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. لازم اوجد الواقع العملي الاسلامي اللي يقدر حلول مشاكل الناس. بنتكلم على الاسلام الاسلام الاسلام، اين الواقع؟ اخوانكم اهو موجودين في مجلس الشعب، ولقد قلت لهم الفرحة انتهت وفرحنا وربنا اكرمنا ومسح على صدورنا وادخل علينا السرور، لكن المشكلة في ان الناس تنتظر منكم الكثير بعد نجاحكم. المشكلة بعد النجاح، المشكلة ان الناس تواريخوا نجحتم، هتعملوا لنا ايه؟ هذا هو البلاء. نريد واقع ملموس يراه الناس حتى يزدادوا ايمان بنا، ويروا ان الشعار الذي نرفعه الاسلام هو الحل حقيقة واقع. وبفضل الله سبحانه وتعالى اثبت الاخوة بفضل الله توفيقا، بنسأل الله ان يكون حليفهم دائما. ايضا يعني انا في مرة كنت في مؤتمر من المؤتمرات زمان، فترة طويلة جدا ايام المؤتمرات، وكانت في مدينة من مدن البحيرة، واتكلم عن الاسلام بهذا المفهوم الذي نتحدث عنه الان. فواحد من الاخوة قال لي خلي بالك في اثنين شيوعيين موجودين ناويين على احراجك، ويعني هيخلوها ضلمة. فقلت نصيحتي اليكم الا يتصدى احد منكم لهم، دعوني وشأني، انا المتحدث فلا شأن لكم بهم اطلاقا، لا تعلقوا. اذا قام احدهم لا تعلقوا، لا من قريب ولا من بعيد. فقام احدهم، وبعد ما انتهيت وفتحنا باب النقاش، فقال لي انتم بتكلمونا كتير جدا عن الاسلام وعسل النحل اللي احنا هناكله والتفاح والبرتقال والخير الكثير جدا، بس ايه رأيكم الكلام اللي انت قلته ده حلو وجميل وطعمه حلو، بس قول لي ازاي نحل المشكلة الاقتصادية اللي عندنا؟ كيف نحل مشكلة البطالة؟ ازاي نحل مشكلة الشباب اللي عايز يتجوز. وقعد يعدد لي المشاكل وانا اسمع. فقلت له افرغت؟ لم اقل له يا ابا الولي، لكني قلت له افرغت؟ قال نعم. قلت له اسألك سؤالا وانا اعرف انه بركسي. قلت له لو اننا في روسيا وظهرت مشاكل من تطبيق النظام الشيوعي، اتستدعي لها الامريكان الرأسمالي وتقول له حل المشاكل اللي نتجت من تطبيق الشيوعية، ولا احنا اللي نقول لك يا شيوعية حللنا المشاكل اللي نتجت من ايه؟ من تطبيق. فسكت. قلت له طيب خلينا في امريكا، لما نروح لامريكا ونلاقي في مشاكل وجدت من تطبيق النظام الايه؟ الرأسمالي، نقوم نقول لصاحب النظام ايه؟ انت اللي طبق، فشوف لنا ايه؟ فوسعوا لنا الطريق يا شيوعيين ويا رأسماليين، وسمونا كإسلاميين ندخل نطبق إسلامنا، ويوم أن يوجد مشاكل من تطبيق الإسلام قولوا لنا طبق. أما أن تخربوها وبعدين تيجوا تحملونا مسؤوليتها فلا. فقال إيه؟ والله أكبر ولله الحمد. الأخ ده ربنا شرح صدره وصار في الصف وصار أخا بفضل الله سبحانه وتعالى، وما زال حتى الآن حين يلقاني يضحك حين يتذكر هذا الموقف ويقول ربنا جعلك سبب لشرح صدري. نسأل الله أن نكون كذلك. فهذه نقطة مهمة جدا، إن احنا عايزين واقع واقع. ولذلك الأخ أو الأخت في مكانها حين تكون نموذج للإسلام حركة وسلوكا وحديثا وعلاقة، ده أنا بقول لأخواتكم لما أزور أمريكا بقول للأخت ده أنت جنبك الأمريكية الكفرة، اشعريها بالفرق بينك وبينها، ما تجريهاش في عاداتها وتقاليدها. ما بتعرفش ان انت لما تعملي كيكة هي بتعمل كيكة على قدها، ملاش دعوة بخروها حتى علشان تقول تروح تشيل اصبع موس وانتهى الامر عندك انت هذا الحد. اقول لها اعملي كيكة وديها حتة في طبق كده هو، تقوم هتجد سلوك مغاير مش متعوداه. ايه ده؟ صحيح دي بتديني حتة كيكة؟ معقولة؟ ما هو كله هناك بالدولار. هتستغرب هذا السلوك. لما يجي مناسبة عيدها تقول لها كل سنة وانت طيبة، زي ما بتقول لك هي كل سنة وانت طيبة في ايدك. العلاقة الاثر تقوم لما تلاقي المغايرة تتساءل. لكن نبص نلاقي بعض الاخوات يعني حتى لو كان زميلتها في الشغل ولا في التجارة وتقول لها صباح الخير يا اختي، تقول لها لان طبعا يعني دي يعني في جهنم وبئس المصير. اين الاثر؟ اين القصص اللي احنا بنقراها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نريد النموذج، سواء نموذج الفرد او نموذج الجماعه التي تقدم الحلول لاصحاب المشاكل. الامر الثاني ان العمل لتحقيق هذه الاهداف اللي احنا قلناها يجب ان يقوم على اساس التخطيط المرحلي، فان المنبت لا ارضا قطعا ولا ظهرا ايه ابقى. المنبت اللي هو مين؟ ها؟ المنبت اللي هو بيضرب الدبه بتاعته علشان تقطع الطريق بسرعه، يفضل يضرب فيها لغايه ما يهلكها. فان المنبت لا ارضا قطع ولا الظهر اللي هو راكبه ايه ابقى. ضاعت منه الدبه بحماقته ولم يصل الى ايه الهدف المنشود. كذلك الانسان المسلم لازم يكون عقليه تخطيطيه في مراحل، كل هدف يوصل الى الاخر حتى نصل الى الغايه الايه المنشوده. وكل مرحلة من المراحل بيبقى لها أهداف. وطبعا لا يغيب عنكم هذه الأمور التي نتحدث عنها. ثالثا أن العمل لتحقيق هذه الأهداف لا بد أن يقوم على أساس العمل الجماعي، فإن العمل الفردي لا يستطيع أن يحقق هذه الأمور لازم. فإذا أوجدنا هذا الكيان، ولذلك شوف بعد ما يجي يتكلم الإمام بنا رضوان الله عليه وأرضاه يتكلم على أركان البيعة، يوم يجي في ركن العمل، ركن إيه؟ العمل. اللي واحد يسمع كلمة العمل يقول آه هنحقق بقى الدولة والكيان ويلا نشمر، يقوم يقول لك العمل أول حاجة إصلاح لأجسادك، قوي الجسم متين الخلق سليم العقيدة صحيح العبادة. الله، احنا بنتكلم على عمل، هو ده العمل، هي دي البداية الحق، دي البداية اللي نبدأها لإنشاء طليعة تحمل هذه المعاني، لدرجة ان الامام البنا بيقول ايه، اسمعوا كده، بيقول في الوقت الذي يكون منكم 300 كتيبة قد اعدت كل كتيبة نفسها روحيا بالايمان والعقيدة وفكريا بالعمل والثقافة وجسميا بالتدريب والرياضة، في هذا الوقت طالبوني بان اخوض بكم لجاج البحر واقتحم بكم عنان السماء واغزو بكم كل جبار عنيد، فاني فاعل ان شاء الله. نعم، لا 300 بتوع غزوة بدر، 300 بدريين، عرفت ال 300 بقى؟ 300 بدريين، عايزين ال 300 البدريين دول ولا قادرين نصل لترابهم. ان كانت في نماذج فرديه لم نصنع بعد هذه الكتيبه التي يشير اليها الامام البنا رضوان الله عليه وارضاه، وما زلنا نبذل الجهد لكي نحقق هذا الرجل الصالح المصلح الذي منه تتكون الجماعة العابدة لربها العاملة ليل نهار لمرضاة ربها. فمنطلقنا كما قلنا من قبل منطلق ايه؟ تعبدي لله سبحانه وتعالى. ولذلك حين نطبق هذا لابد ان نراعي الامور الاتية، المنهاج اللي احنا بنطبقه اللي وضعناه لكي نحقق هذه الاهداف محكم دقيق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وانه لا خلل يخاف منه بالصف نتيجة نقص في التربية. بنقول دايما اللي بيتعجلوا ويقولوا هنفضل يا رب امتى، نقول له والله اما وانك سألت هذا السؤال فانك في حاجة الى التربية، لان التربية لم تنتهي في لحظة من اللحظات. صاحبة الوحي نزولا من اول ما نزل على ربنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم اقرا باسم ربك الى اخر ايه نزلت في القران مصحوبه بالتربيه. فامر التربيه عندنا دين، ولان الخلل في الصف يهز البناء كله، ده احنا مجرد ما واحد بيخطا والخطا امر طبيعي، لكن لما يكون مرتبط بالجماعه يقول لك شوف يا سيدي مش بيقول بصوا لفلان، يقول لك بصوا ايه؟ شوف الجماعة. خطأ الفرد في داخل جماعات محسوبة الجماعة، واي خلل في الصف، وانا لا اتحدث عن امور انتم تعرفونها، مجرد بس ما فتنة لحب الرئاسة والزعامة والتقدير وفي مقدمة الصفوف، مجرد ما يضحك للشيطان على الإنسان في هواه ورغباته وشهواته، مجرد ما بيحدث لا شك تأثير، سواء كان يعني قليلا أو كثيرا، لكن لا بد أن يترك أثرا في الصف. ومن هنا كان لا بد ألا نتعجل، لا نتعجل أبدا. ربنا سبحانه وتعالى لا يريد أن نتعجل. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر إيه كيف تعملون. فالمولى يريد منا إيه؟ الكيف، نقيم أنفسنا بالكيف، في خطأ نصححه، لا عيب أبدا في أن نقف على أخطاء في حركتنا فنصورها. ده التصوير في الحالة اللي زيني بيبقى لون من ألوان تراكم الخبرات، عند الجماعة تستدعى حين الحاجة إليها. ثلاثة، أنما نطمئن أنه لا تفكك في التنظيم لأداء العمل. إذا كنا بنطمئن على المنهج ونطمئن على الصف تربية، يبقى ننتقل إلى الإيه؟ إلى التنظيم. هل صورة التنظيم دقيقة بحيث أن يكون هناك مثلا خط سلطة لكل إنسان يعرف مصدره؟ هل تلقي التكاليف تأتي بصورة أيضا منظمة؟ هل العمل نفسه بيتابع بطريقة منظمة؟ هل كل ما يتصل بالتنظيم لابد ان انا اكون مطمئن له، ثم ابحث عن العجز في الانجاز والاتقان وتحمل المسؤولية، واخيرا اطمئن انه لا غموض في الرؤى، مش غموض، كل واحد عارف دوره جيدا، كل انسان عارف اللي عليه فليؤديه على الوجه الاكمل. ومن هنا نرى ان قرآن ربنا الذي جاء ليعرفنا بربنا لنعبده، وعرفنا بانفسنا لكي نؤدي رسالتنا في الوجود، وعرفنا بالكون الذي نعيش فيه لكي نعمره بمنهاج الله سبحانه وتعالى، عرفنا ايضا بالمصير الذي نصل اليه، اما الى جنة نسأل الله اياها او الى نار اعاذنا الله منها. فيصير قراءة القرآن عندنا منهاج حياة، كان خلقه القرآن، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه. ونقول بحق إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ويبقى القرآن مش للتبريك، للبركة، حطها تحت دماغنا علشان مفيش شيطان يجن، ونقرأه في المآتم والمواسم والأعياد، ونلاقي إسرائيل بتزيع في محطتها لأنها مطمئنة إلى أن قلوب المؤمنين، قلوب المسلمين لن تتلقاه بالقبول الحسن، كما قال ربنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في قصة لطيفة حدثت مع الأستاذ عمر التلمساني، ألحقنا الله به بالصالحين وغفر الله لنا وله، بيحكيها على أول لقاء كان بينه وبين الإمام البنا رحمة الله على الجميع. يقول الأستاذ عمر رحمة الله عليه إن المرشد اللي هو حسن البنا رحمة الله عليه سأل يقول له هل تقرأ القرآن؟ فأجاب بنعم، ثم قال وأخرجت من جيبي مصحفا لأؤكد له ما أقول، فسألني ولماذا تحتفظ به في جيبك؟ فقلت إنه خير وبركة، فما كنت أعرف أن القرآن كتاب رسالة ومنهج، ولكني كنت أقول ما أفهمه من حمله وأنه بركة توضع على الرأس إجبارا أو في الجيب حراسة أو في المأتم رحمة. فقال المرشد ما لهذا نزل القرآن يا عمر؟ لقد نزل تشريعا يربط بين الدنيا والآخرة، لقد نزل لنعمل به في سبيل الله وخير المسلمين، لا لكي تضعه في جيبك أو لتقرأه لوحدك. وزاد المرشد قائلا وعندما تتمعن في قراءة القرآن وإدراك معانيه فسوف تجد أن القرآن أن القراءة لمجرد القراءة لا يفيدك، فأنت عبد من عباد الله تقرأ القرآن تقربا لله وهذا صحيح، وإنما هذا أمر لا يكفي، فالمسألة ليست مسألة بركة فحسب، وإنما العمل بتعاليم القرآن. فهل يرضى الإسلام أن يكون المسلم ذليلا؟ هل يرضى أن يكون المسلم في مؤخرة العالم كله؟ هل يرضى أن يكون حملة كتاب الله على هذه الصورة من التبعية؟ إنه القرآن الذي جاء لكي يعز الذليل ويمكن للضعيف وأن ينشر رحمته ونوره في العالم. لذلك لكي نختم هذا الركن أختمه بكلمات قالها الإمام البنا رضوان الله عليه وأرضاه في هذا المعنى أيضا، يقول إن الله قد بعث لكم إماما ووضع لكم نظاما وفصل أحكاما وأنزل كتابا وأحل حلالا وحرم حراما وأرشدكم إلى ما فيه خيركم وسعادتكم وهداكم سواء السبيل. فهل اتبعتم إمامه واحترمتم نظامه وأنفذتم أحكامه وقدستم كتابه وأحللتم حلاله وحرمتم حرامه؟ كونوا صرحاء في الجواب وستجدون الحقيقة، سترون الحقيقة واضحة أمامكم. كل النظم التي تسيرون عليها في شؤونكم الحيوية نظم تقليدية بحتة لا تتصل بالإسلام من قريب ولا بعيد ولا تستمد منه ولا تعتمد عليه. نظام الحكم الداخلي، نظام العلاقات الدولية، نظام القضاء، نظام الدفاع والجندية، نظام المال والاقتصاد بالدولة والأفراد، الثقافة والتعليم، نظام الأسرة والبيت، بل نظام الفرد في سلوكه الخاص وروحه العام الذي يهيمن على الحاكمين والمحكومين ويشكل مظاهر الحياة على اختلافها، كل ذلك بعيد عن الإسلام وتعاليم الإسلام. إننا نناديكم والقرآن في يميننا والسنة في شمالنا وعمل الصالح السلف الصالح من أبناء هذه الأمة قدوتنا، ندعوكم إلى الإسلام وتعاليم الإسلام وأحكام الإسلام وهدي الإسلام، فإن كان هذا من السياسة عندكم فهذه سياستنا، وإن شئتم أن تسموا ذلك سياسة فقولوا ما شئتم فقولوا ما شئتم، فلن تصرفنا الأسماء متى صحت المسميات وانكشفت الغاية. وبذلك يقول الإمام البنا بهذه الكلمات الطيبات تكلم عن هذا الركن الركين الذي عالج هذه الأمور التي ذكرناها والتي بينت أن المصدر الأول لتعاليمنا هو القرآن، والذي وضح لنا هذا الشمول وهذا العموم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحارث عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قلت: يا رسول الله، وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهدي، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمل له الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرهب ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا هو الركن الأول، فالركن الثاني مكمل له تماما، وهو ركن السنة. ولذلك بعد ما تكلم عن شمول الإسلام وعمومه واستمداد هذه المعاني من القرآن، انتقل إلى الركن الثاني، وهو ركن السنة المطهرة. وقال: والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام، ويفهم القرآن طبقا لقواعد اللغة العربية من غير تكلف. لأننا إذا قلنا إن الإسلام من غير تكلف ولا تعسف، ويرجع في فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات. هذا هو الركن الثاني. فإذا كان القرآن هو الركن، هو المصدر الأول للتشريع، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي إيه؟ هي المصدر الثاني للتشريع. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، وهي مصدر تلقي المسلمين، لأن طبعا تعرفين أن في ناس بتنكر السنة، ووصل بهم الأمر إلى أن يقولوا: يعني ما وجدناه في كتاب الله عملنا إيه به، وينكرون السنة إنكارا. والأمر المضحك إن كما يعني نعلم إن الصلوات لعدد ركعاتها غير موجودة في القرآن، جبناها منين؟ من صلوا كما رأيتوني إيه أصلي. ومناسك الحج غير موجودة في القرآن بتفاصيلها، خدها من مين؟ خذوا عني مناسككم. والصيام بأحكامه خدها من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنصبة المواريث التي لم ينص عليها في القرآن جاءت فين؟ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما سنرى فإن أحكام القرآن طبعا على نوعين: أحكام يراد بها إقامة الدين، وتشمل أحكام العقائد والعبادات، وأحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة والعلاقات، وهي ما يسمى أو ما سماه العلماء بالمعاملات والأحوال الشخصية والدستورية وما إلى ذلك. يقول مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. الإمام السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن وضع علشان نشوف ان الانسان يتحرج ان هو يتكلم في كتاب الله الا اذا كان ناقلا وينقل ويقول: انا قرات ده في ابن كثير، قرات ده في القرطبي، قرات ده في صحيح مسلم، في صحيح البخاري. هو ناقل لا اكثر ولا اقل، لان قله الفقه وعدم وجود فقهاء للامه في زمان نظر فيه العلماء جعل بعض يعني من يحملون من العلم نصفه او ربعه، جعل هؤلاء اساتذه كبار. واصبح عندنا دلوقتي اللي حافظ الاربعين النوويه بسندها ده يبقى يعني يهبز من الجهابزه وعالم من العلماء. تعالوا نشوف كده الامام السيوطي. الإمام السيوطي وضع 13 علم يجب أن يحيط بها من يتكلم في التفسير. 13 علم. بدأ بعلوم القرآن طبعا، وقال إن اللغة علوم القرآن من معرفة المثلي والمدني ومعرفة أسباب النزول والعام والخاص والمطلق والمقيد. وبعد ما خلص من علوم القرآن انتقل إلى أصول الفقه وأصول الدين، ثم انتقل إلى الحديث النبوي بمعرفة السقيم منه والضعيف والصحيح، ثم علوم اللغة والاشتقاق والنحو والصرف. وكل ده بعد ما عدد كل العلوم دي قال ايه؟ وعلم الموهبة. فقيل له: وما هو علم الموهبة؟ قال: نور يقذفه الله في قلب من يحب من عباده. شو قال ايه العلوم؟ العلوم اللي بنعددها دي مش انا اعرف مقدمات العلوم، ده بيعرف العلم نفسه ويتكلم فيه. فتخيلوا قد ايه الانسان في حالة الى اطلاع وعلم لكي يتصدى. يعني كفاية عليه ان هو يقول ان انا بنتم ويحترم نفسه ويحترم عقول الناس اللي بتسمع، لكن ان يدعي انه فقيه عصره وانه يعني اذا قال لابد ان نسمع، فهذا امر يعني مضحك ومبكي في نفس الوقت. السنة كما تعلمون، وهو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم او فعله او ايه او قرره، اللي هي السنة القولية او الفعلية او الايه او التقريرية. انتوا تعبتم؟ تعبتم؟ ننتهي. لو تعبتم مش شاعر في تجاوب كده يعني. تعبتم؟ طب اشهر. لا انا واخد على كده، معلش. ربنا سبحانه وتعالى يعين. ففي سنة قولية كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. أو يقول: لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، الحديث المعروف. فدي سنة اسمها سنة إيه؟ قولية. سنة فعلية وهي أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان في الصلوات أو كان في الأفعال كإقامة الحدود في عقوبة الزنا أو قطع يد السارق. دي كلها سنن إيه؟ فعلية فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة التقريرية هي ما صدر عن بعض الصحابة من فعل أقره إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قال سيدنا معاذ كده: بما تحكم، لما ذهب إلى إيه؟ إلى اليمن، وقال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا قاله، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه الله ويرضى. يبقى ده إقرار زي الصحابة اللي راحوا بني قريظة واللي صلى منهم العصر قبل وبعد، أقر دول وأقر دول، تبقى دي اسمها سنة إيه؟ سنة تقريرية يقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحكام السنة نفسها على ضروب، إما أن تكون سنة تقرر حكما جاء به القرآن، القرآن جاء الحكم والسنة جاءت بنفس الايه؟ الحكم، تقرر ما جاء القرآن به، وفي هذه الحالة يكون مرجعنا الحكم مرجعه القرآن والسنة أخذت منه، ويبقى مصدرنا إحنا الكتاب والسنة معا، لأن الكتاب جاء بهذا الحكم والسنة جاءت بهذا الحكم. زي تحريم القتل، ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حرم القتل وقال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والرسول عليه الصلاة والسلام قال برضك لا يحل دم امرئ. يبقى هنا جاءت السنة ومن قبل جاء القرآن وغيرها زي شهادة الزور وغيرها من الأمور. وإما أن تكون سنة مفسرة حكما جاء به القرآن، يعني جاءت لكي تفسر أمر جاء به القرآن مجملا أو مقيدة لما جاء به القرآن أيضا أو مخصصة. كل ده لإخواننا وأخواتنا اللي درسوا أصول فقه، يعني ليس المجال لبسطه هنا، ولكن هي أحكام جاءت في القرآن مجملة في معناها أو مقيدة بقيد، وجاء الحديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يبين هذا الأمر تبيانا واضحا. زي الصلاة نفسك جاءت ايه؟ جاءت مجملة وأقيموا الصلاة، لكن جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له صلوا كما رأيتموني أصلي، فمنه أخذنا الصبح 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 إلى آخر هذه الأمور. أيضا الحج، يعني نفس خذوا عني مناسككم كما قلنا، الزكاة أنصبتها، أنواع الربا، ما قال البر بالبر والقمح بالقمح والأرز بالأرز والذرة بالذرة وقبلها الذهب بالذهب والفضة بالفضة عينا بعين ومثلا بمثل، ده كله الرسول عليه الصلاة والسلام بينه ولم يأتي به القرآن. أو تكون السنة مثبتة حكما سكت عنه القرآن، القرآن سكت عن شيء فيجي الرسول عليه الصلاة والسلام يثبت ويكمل هذا الحكم. زي مثلا لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، لما جه تكلم على المحرمات من النساء ما جابش لا العمة ولا الايه ولا الخالة، جه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لنا لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، وقال على الذهب حرام على رجال أمتي حلال لنسائها، وقال يحرم من الرضاع ما إيه يحرم بالنسل. والأحاديث لأنها لا شك يعني كان تفسير لطيف جدا للإمام ابن حزم.